بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.
بداية الشريط الثالث.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: واعلم أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان، جهاد لنفسه بالنهار على الصيام، وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. وفي أجره بغير حساب. قال كعب: ينادي يوم القيامة مناد: إن كل حادث يعطى بحرثه ويزاد غير أهل القرآن والصيام، فيعطون أجورهم بغير حساب ويشفعان له عند الله عز وجل، كما في المسند عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقيام يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشراب والشهوات المحرمات بالنهار، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فالصيام يشفع لمن منعه المحرمات كلها، فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة، يقول: يا رب منعته شهواته فشفعني فيه. وأما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه، فإنه جدير من يضرب به وجه صاحبه ويقول له: ضيعك الله كما ضيعتني. قال بعض السلف: إذا احتضر المؤمن يقال للملك: شم رأسه. قال: أجد في رأسه القرآن. فيقال: شم قلبه. فيقول: أجد في قلبه الصيام. فيقال: شم قدميه. فيقول: أجد في قدميه القيام. فيقال: حفظ نفسه وحفظه الله. وكذلك القرآن إنما يشفع لمن منعه النوم بالليل، فإن من قرأ القرآن وقام به فقد قام بحقه فيشفع له. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ذلك لا يتوسد القرآن، أي لا ينام عليه فيصير له كالوسادة. وروى أحمد من حديث بريدة رضي الله عنه مرفوعا: إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني المتغير اللون، فيقول: هل تعرفني؟ فيقول: أنا صاحبك الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته فيؤتى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأ هزا كان أو ترتيلا. وفي حديث عبادة الطويل: إن القرآن يأتي صاحبه في القبر فيقول له: أنا الذي كنت أسهر ليلك وأضمي نهارك وأمنعك شهواتك وسمعك وبصرك، فستجدني من الأخلاء خليل صدق. ثم يصعد فيسال له فراشا ودثارا، فيؤمر له بفراش من الجنة ويأسمين من الجنة، ثم يدفع القرآن في قبلة اللحد فيوسع عليه ما شاء الله من ذلك. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون، وبنهاره إذا الناس يخلطون، وبصمته إذا الناس يخوضون، وبحزنه إذا الناس يفرحون. وقال وهيب: قيل لرجل: ألا تنام؟ فقال: إن عجائب القرآن أطرن نومي. وصحب رجل رجلا شهرين فلم يره نائما، فقال: ما لي لا أراك نائما؟ قال: إن عجائب القرآن أطرن نومي، ما أخرج من عجوبة إلا وقعت في أخرى. قال أحمد بن أبي الحواري: إني لأقرأ القرآن وأنظر فيه آية آية، فيتحير عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يهنيهم النوم أو يسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كتاب الله. أما إنهم لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. فأما من كان معه القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فإنه ينتصب له خصما يوم القيامة يطالبه بحقوقه التي ضيعها. روى أحمد من حديث سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في منامه رجلا مستلقيا على قفاه ورجل قائم بيده فهر أو صخرة فيشدخ بها رأسه فيتدهده فإذا ذهب ليأخذه عاد رأسه كما كان فيصنع به مثل ذلك. فسأل عنه فقيل له هذا رجل آتاه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. وفي حديث عمرو بن شعيب المرفوع يمثل القرآن يوم القيامة رجلا فيؤتى بالرجل قد حمله فخالف أمره فيتمثل له خصما فيقول يا رب حملته إياي فبئس حامل تعدى حدودي وضيع فرائضي وركب معصيتي وترك طاعتي فما يزال يقذف عليه بالحجج حتى يقال شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يكبه على منخره في النار. ويؤتى بالرجل الصالح قد حمله وحفظ أمره فيتمثل له خصما دونه فيقول يا رب حملته إياي فخير حامل حفظ حدودي وعمل بفرائضي واجتنب معصيتي واتبع طاعتي فما يزال يقذف له بالحجج حتى يقال له شأنك به فيأخذه بيده فما يرسله حتى يلبسه حلة الاستبرق ويعقد عليه تاج الملك ويسقيه كأس الخمر.
الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بالصيام والقيام والقرآن. فالمؤمن مأمور بالعناية بصومه وصيانته عما حرم الله وصيانة قيامه عما حرم الله، كما أنه مأمور بالعناية بالقرآن واتباعه وتعظيمه، لأن الله أنزله للعمل، أنزله ليعمل به لا لمجرد التلاوة والحفظ ولكن للعمل. والمؤمن في هذا الشهر الكريم في جهاد في حفظ صيامه، جهاد في حفظ قيامه، جهاد في ما يتعلق بالقرآن والعناية بتدبره والعمل به، جهاد فيما يتعلق بوالديه بأقاربه بجيرانه، جهاد فيما يتعلق بالمسلمين، هو في جهاد دائم. فالواجب عليه أن يعنى بهذا الجهاد وأن يكون جهادا مثمرا فيصون صيامه عما حرم الله من الفواحش والمنكرات حتى يكون صياما كاملا سليما، وهكذا يصوم قيامه عن الرياء والكسل والضعف، ويصون جوارحه كلها دائما عما حرم الله، ويعتني بالقرآن حتى يكون حجة له لا حجة عليه، فإنه متى استقام على أمر القرآن تبع أوامره واجتنب نواياه وقف عند حدوده صار حجة له، كما في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إن عملت به وعليك إن ضيعت، كما رواه مسلم في الصحيح. وجميع ما جاء في القرآن من الآثار والأحاديث كلها تدل على أنه إما يكون حجة لك أو عليك، فهو حجة لمن عمل به واستقام على ما فيه من الهدى، وحجة على الثانيين القوم الآخرين الذين ضيعوه ولم يتبعوا حدوده ولم ينقادوا لأوامره. يقول جل وعلا اتبعوا ما وزن ربكم ولا تتبعوا أولياء. ويقول جل وعلا وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلهم ترحمون. ويقول سبحانه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. يخرجهم باتباع أوامره وترك نواهيه. أما من أعرض عنه فإنه لا يخرج من الظلمات إلى النور بل لا يزال في الظلمات كما جرى لكفار العرب وغيرهم ممن لم يسلم. والإنسان يعتبر غيره لنا في غيرنا عبر. فمن ضيع القرآن ضاع وهلك. فالواجب على كل مؤمن أن يتبع ما جاء به نبي الله من القرآن والسنة وإنقاد الحق وإن لم يكن قارئا له عليه العمل بالأوامر. وإن كان عاميا لا يقرأ عليه يستمع قراءة من القراء في المساجد في إذاعة القرآن في المجالس التي بينه وبين الإخوان يسمع القرآن ويستفيد عليه أن يؤدي ما أوجب الله عليه ينتهي عما حرم الله عليه يقف عند حدود الله حتى تكون حياته معمورة في الخير بعيد عن الشر. ومن المهم أيضا الحرص على الجلساء الطيبين وأصحاب الطيبين فإن صحبة الأخيار لها الفائدة العظيمة. صحبة الأشرار لها الخيبة والندامة والعاقبة السيئة. يقول عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله فلينظر أحدهم أن يخالف. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح كحامل المسك إما أن يهديك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد ريحا طيبة. ومثل الجليس السوء كنافع فيه إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. وهذه الدار دار الابتلاء والامتحان. هذه الدار الدنيا دار العمل دار الامتحان دار الرغبة والرهبة دار الخوف والرجاء. فالواجب على المكلف أن يعاملها كذلك أن يتخذها دار ابتلاء وامتحان دار عمل دار رغبة ورهبة لا دار سرور ودار نعيم فيتلذذ بالملذات ويعتني بالشهوات ويضيع ما أوجب الله عليه هذا هو الهلاك. ولكن يعتبرها دار عمل دار جد دار اجتهاد دار مجاهدة دار عمل دار رغبة ورهبة هكذا في جميع أوقات ينظر ما ينفعه فيفعله وينظر ما يضره فيجتنبه حتى يلقى ربه كما يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه هكذا يستشعر أنه ملاق الرب وأنه على خطر صباح ومساء من حضور أجله. كم من خارج من بيت ما رجع كم من ممسل لم يصبح كم من مصبح لم ينسي خرج وهو له آمال طويلة فرجع ميتا إما بحادث السيارة وإما بسكتة وإما بغير ذلك. كل هذا مشاهد. فالعاقل يحرص على عمارة أوقاته بأسباب السعادة ولا يغره طول الأمل. فالأمل غر الآخرين حتى هلكوا. لا عليه أن يعتني ويستعد ويخشى أن يهجم عليه الأجل صباح ومساء حتى يكون على استعداد على حذر على قربة صالحة على زاد طيب. وتزودوا فإن خير زاد التقوى. رزق الله جميع التوفيق والهداية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
هل في صور معينة أنها تشفع صلى الله إليك فضل أنها تشفع
شيء
صور معينة
الله أعلم ورد في سورة تبارك ما ورد الله المقصود القرآن كله حجة حجة لك وعليك
أحصل
عليك بعض المهم صلاح العمل من صلاح عمله استقام.
أحصل عليك بعض الأخوة يعني من شرق آسيا يسألون دائما عن سورة ياسين ما أدري
ما أذكر فيها شيء هو ما أذكر شيء. القرآن كله حجة القرآن كله حجة لك أو عليك كل القرآن مو بس سورة واحدة. أحصل
عليك يا شيخ أحصل عليك يا شيخ في بلادنا هناك في أوروبا اشتكوا الناس الذي يصلي التراويح يكسر القرآن يعني هو حافظ القرآن بس يكفر بعد الآية؟
يدور غيره.
بس ما هو الأحسن الذي يقرب الذي ينظر المصحف؟
الذي يقرب القرآن ولو من المصحف أولى. ولو من المصحف.
بالمصحف؟
إيه ولو.
أحسن. جزاك الله خير. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في قيام رمضان. عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شهر رمضان فقال: ان رمضان شهر فرض الله صيامه، واني سننت للمسلمين قيامه، فمن صامه وقامه إيمانا واحتسابا خرج من الذنوب كيوم ولدته أمه. أخرجه النسائي. وقال الصواب عن أبي هريرة. ولنذكر هنا طرقا من في فضل قيام الليل. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ومدح قوما فقال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وقال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. وروى الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. وروي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وللترمذي عن بلال رضي الله عنه مرفوعا: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل مقربة لكم إلى ربكم، مكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وفي حديث الكفارات والدرجات قال: ومن الدرجات إطعام الطعام وطيب الكلام، وأن تقوم بالليل والناس نيام. صححه البخاري والترمذي. وروى الطبراني عن أبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعا: ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، فذكر منهم: الذي له امرأة حسنة وفراش حسن، فيقوم من الليل فيقول الله تعالى: يذر شهوته فيذكرني ولو شاء لرقده. وفي المسند عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: عجب الله من رجلين، رجل ثار من وطائه ولحافه بين أهله وحبه إلى صلاته رغبة فيما عندي. وفي حديث أبان أن ربية عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة مواطن لا ترد فيها الدعوة: رجل يكون في برية حيث لا يراه أحد، فيقوم فيصلي فيقول الله لملائكته: علم عبدي هذا أن له ربا يغفر الذنوب، فانظروا ماذا يطلب. فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت له ورضيت عنه. ورجل يقوم من الليل فيقول الله: أليس قد جعلت الليل سكنا والنوم سباتا. فقام عبدي هذا يصلي يعلم أن له ربا يغفر الذنوب، فيقول الله لملائكته: انظروا ماذا يطلب عبدي. فتقول الملائكة: أي رب رضاك ومغفرتك. فيقول الله: أشهدكم أني قد غفرت له ورضيت عنه. وروى أحمد عن عقبة رضي الله عنه مرفوعا قال: رجلان من أمتي يقوم أحدهما من الليل يعالج نفسه إلى الطهور، وعليه عقد، فيتوضأ، فإذا وضأ يديه انحلت عقدة، وإذا مسح رأسه انحلت عقدة، وإذا وضأ رجليه انحلت عقدة. فيقول الله عز وجل للذين وراء الحجاب: انظروا إلى عبدي هذا يعالج نفسه، يسألني ما سألني عبدي هذا فهو له. وفي الأثر المشهور:
كذب من ادعى محبتي فإذا جنه الليل نام عني أليس كل محب يحب خلوة حبيبه فها أنا مطلع على أحبابي إذا جنهم الليل جعلت أبصارهم في قلوبهم فخاطبوني على المشاهدة وكلموني على حضوري غدا أقر أعين أحبابي في جناتي. ينزل الله تعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له هل من داع فأجيب دعوته فأجيب دعوته إلى أن ينفجر الفجر. كان بعض السلف يقوم الليل فنام ليلة فأتاه آت في منامه فقال له قم أما علمت أن مفاتيح الجنة مع أصحاب الليل خزانها. قيل لابن مسعود رضي الله عنه ما نستطيع قيام الليل قال أقعدتكم ذنوبكم. وقيل لبعض المحبين قد أعجزنا قيام الليل قال قيدتكم خطاياكم. وقال الفضيل إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم قد قيدتك خطيئتك. يا من ضيع عمره في غير طاعة يا من فرط في شهره بل دهره وأضاعه يا من بضاعته التثبيت والتفريط وبئس البضاعة يا من جعل خصمه القرآن وشهر رمضان كيف ترجو ممن جعلته خصمك الشفاعة. كل قيام لا ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر لا يزيد صاحبه إلا بعدا وكل صيام لا ينهى عن قول الزور والعمل به لا يورث صاحبه إلا مقتا وردا. يا قوم أين آثار الصيام أين أنوار القيام. عباد الله هذا شهر رمضان وفي بقيته للعابدين مستمتع وهذا كتاب الله فيه يتلى ويسمع وهذا القرآن لو انزل على جبل لرأيته خاشعا يتصدع ومع هذا فلا قلب يخشع ولا عين تدمع ولا صيام يصان فينفع ولا قيام استقام فيرجى أن يشفع. قلوب خلت من التقوى فهي خراب بلقاع وتراكمت علي الذنوب فهي لا تبصر ولا تسمع. كم يتلى علينا القرآن وقلوبنا كالحجارة أو أشد قسوة كم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة. أين نحن من قوم إذا سمعوا داعي الله أجابوا وإذا تليت عليهم آياته وجلت قلوبهم وأنابوا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على فضل قيام الليل في جميع السنة وفي رمضان بوجه أخص له مزية عظيمة. والله جل وعلا ما مدح عباده المؤمنين عباد الرحمن في قيام الليل والتهجد فقال جل وعلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الهون وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما. وقال في وصف المتقين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وقال في وصفهم أيضا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هذا في جميع السنة مشروع المؤمن والمؤمنة تهجد الليل وأن لا ينام الليل كله بل يكون له قسط من الليل يصلي فيما تيسر ويختمه بركعة سواء في أوله بعد صلاة العشاء أو في جوف الليل في وسطه أو في آخره هو أفضل في آخر الليل عند نزول الرب جل وعلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يسألني فأغفر له حتى أنفجر الفجر. هذا هو فضله جل وعلا يدعو عباده إلى أن يسألوه ويستغيثوا به ويستعينوا به جل وعلا ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ويقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقيام رمضان له مزية سنه الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله بأصحابه وفعله الصحابة واجتهدوا في ذلك، ففضل عظيم. فمن قام رمضان عن إيمان وتصديق وإخلاص واحتساب غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وهكذا ليلة القدر في العشر الأخيرة، من قام العشر الأخيرة أدرك ليلة القدر. فهذه أيام عظيمة وليالي عظيمة يشرع للمؤمن أن يغتنمها بأنواع الخير من قراءة القرآن بالتدبر والتعقل، التسبيح، التهليل، التكبير، الاستغفار، الصدقة، عيادة المريض، اتباع الجنازة، إلى غير هذا من وجوه الخير. يرجو ثواب الله ويخشى عقابه وينافس ويسارع في كل خير، فيكون كالمعرضين والغافلين من تمرهم أوقات الفضائل وهم في غفلة، ويجاهد نفسه في اغتنام أسباب الخير وأوقات الخير. ولهذا كان السلف رضي الله عنه يحرضون على اغتنام هذه الفضائل بالقراءة والتعبد، الصلاة والذكر والصدقات وغير هذا من وجوه الخير كالاعتكاف وغير ذلك. فهي أوقات تمر بما فيها خزائن، هذا يخدم فيها الخير والعمل الصالح، وهذا يخدم فيها الشر والعمل السيء ولا حول ولا قوة. فالعاقل والحازم والكيس هو الذي يحرص أن يخزن فيها الخير من كثرة القراءة، كثرة التسبيح والتهليل والتهميد والتكبير، كثرة الدعاء، كثرة الصلاة، كثرة الاستغفار، كثرة الصدقة، إلى غير هذا من الخير. يعني يعتني بهذه الأيام والليالي لأنها أيام معدودة ومحدودة تفوت بما فيها. فالحازم يعتني بها ويخصها بمزيد عناية يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. نسأل الله لجميع التوفيق والقبول والمغفرة.
اللهم صل. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة لأسباب المعينة من قيام الليل،
عدم السهر، يعني ينام بكر ويعينها الله على قيام، وإن صلى قبل أن ينام من باب الحزم مثل ما أوصل النبي أبا هريرة وأبا الدرداء فلا بأس، لكن إذا كان يحب أن يقوم أقوم آخر الليل فليبكر لا يسهر، يبكر ويعتني وركد الساعة على الوقت المطلوب. الساعة الحمد لله من أسباب تيسير الساعة تيسرت الحمد لله، يستطيع الإنسان يركدها على الوقت اللي يريد، وإذا خرجت قام لعبادة. الحمد لله.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. بالنسبة للدعاء أحسن الله إليك، كدعاء القنوت أحسن الله إليك يبدأ كصفة دعاء القنوت.
اللهم في الوتر. اللهم اهدنا فيمن هديت. إفراد جماعة اللهم اهدنا، وإن كان واحد يقول اللهم اهدني فيمن هديت.
أحسن الله إليك. بالنسبة لقيام الليل، هل الرسول صلى الله عليه وسلم مفروض عليه واجب؟
الصواب نافلة. وإذا تهجد يعني لك أمر استحباب. لأن الرسول قال الصلاة الخمس والجمعة الجمعة هي الفرض، قال لما سألها السهل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع، وداخله في خطابه عليه الصلاة والسلام.
طيب هي مستحبة لنا؟
ولا لا كلها متأكدة في حق الجميع.
متأكدة
في حق الجميع.
كل الشهر بعض الأيام
كلها.
الله يعلم. هذا الحديث أبان عن أنس عن ربيع وعن ربيع عن أنس.
عن أنس الربيع بن أبي عبد الرحمن أنس،
هذا مكتوب في الأصل عن أنس عن ربيع بن
وقاص. انقلاب
انقلاب
ربيع أو ربيع بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك،
مكتوب في الأصل ربيع بن ربيع بن وقاص عن أنس عن ربيع بن وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم.
لا لا غلط. جزاك الله. ربيع بن أبي عبد الرحمن. نعم
السلام عليكم. كتب الشرعية
راشد النيف الله حي كل حالك الله عليك الله حي كيف حالك الله يحفظكم
والديك
هذا ما تحب
حمولة
هذا ما تحب الله الله
يشكر الله قبل الله النوم
جميعا
الله لنا
ولكم
الذي يتوسل بالكتب الشرعية بعد ما تعب
لا ما يجوز هذه هانت لها توسل بيشتغل يده
أقول عنك دقيقة.
نعم.
اللي مثلاً بسيطة.
نعم.
فيها واحد من الموادنة إن شاء الله خير أبدا قبل وقت ثلاث دقائق تقريبا أو دقيقتين.
سهل. أقول هذه سهلة
يعني اللي افترض صومه
اللي
افترض صومه
لأن
صومه افترض
لا يضر لا
لأنه ما أذن يوم ختم أذانه يوم أذن الجامع عفى الله عنك الله يبارك فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذا الشهر الكريم شهر رمضان قد ذهب أكثره، واليوم السادس عشر، فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمضاعفة الجهود في كل ما يرضيه، وأن يعيننا وإياكم على المسابقة إلى كل خير. هذه الأيام الفاضلة الباقية يشرع للمؤمن فيها يضاعف الجهود وأن يغتنم ما فاته في البقية من طاعة الله جل وعلا، كثرة الصلاة، كثرة التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، كثرة القراءة للقرآن الكريم بالتدبر والتعقل، كثرة الصدقة، كثرة النصيحة، التوجيه إلى الخير، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، إلى غير هذا من وجوه الخير. كلما تقدم الشهر فينبغي المؤمن أن يزيد في العمل ويستدرك البقية، لأنه شهر كبير، شهر كريم وعظيم تضاعف فيه الحسنات. فينبغي المؤمن أن يجتهد في الإكثار من الخير في هذا الشهر العظيم واغتنام أيامه ولياليه، مع سؤال الله التوفيق والإعانة والقبول والمغفرة. فالمؤمن يجتهد مع الإخلاص والصدق والرغبة فيما عند الله وخشية سبحانه وتعالى، فإن البقية لا يعادلها شيء، أيام فضائل تنتهي. فالمؤمن هكذا يجتهد في حفظ أيامه ولياليه، وفي حفظ بقية عمره، وفيما يستقبله من الزمان بالجد والاجتهاد في طاعة الله والتوبة مما سلف من التقصير والذنوب. فالإنسان محل الخطأ، كما قال صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطأ، خير الخطائين التوابون. فالحازم والكيس هو الذي دائما في ملاحقة أخطائه بالتوبة والندم والإقلاع، في مسابقة إلى أعمال الصالحات في أيام الفضائل وليالي الفضائل وفي غيرها من الأوقات. هكذا الكيس، هكذا الحازم، يكون دائما في نشاط وهمة ورغبة بالخير وزيادة ومسابقة، كما قال جل وعلا: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. يقول سبحانه: فاستبقوا الخيرات. ويقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات وعدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة يعني معصية أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فهم مراقبون لما قد يقع منهم، مسارع للتوبة مما قد يقع من السيئات ومما يقع من ظلمهم لأنفسهم في المعاصي الخفية التي بينهم وبين الله، وبتوبة من المعاصي الظاهرة وهي الفواحش. والإنسان محل الذنوب، فلا ينبغي له أن يعجب بنفسه أو يمن بعمله، بل ينبغي يكون دائما الخوف، دائما الحذر، دائما الضراعة إلى الله أن يهديه وأن يعيده من شر نفسه ومن شر الشيطان، وأن يمنحه التوفيق والتسديد في قوله وعمله. والله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فهذا ميدان السباق، ميدان المسارعة، ميدان السباق بالطاعات من سائر الأنواع: صلاة، صدقة، وقراءة القرآن، وتسبيح، وتهليل، وتحميد، وتكبير، بر الوالدين، صلة رحم، دعوة إلى الله، أمر معروف، نهي عن منكر، إلى غير هذه من وجوه الخير، ترجو بهذا ثواب الله وتخشى عقابه. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم التوفيق، وأن يرزقنا وإياكم المسارعة إلى كل خير، والحذر من كل شر، والتوبة إلى الله الصادقة من سائر الذنوب، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
أحسن الله إليك يا شيخ. من يرجع إلى المعاصي بعد رمضان، هل هو علامة عدم قبول عمله في رمضان؟
يخشى عليه، لأن هذا علامة التساهل وأنه غير صادق التوبة. ينبغي المؤمن إذا من الله عليه بإكمال الشهر أن يستقم وأن يستمر على الخير وأن يحذر الشر والعودة إليه، فإن العودة إلى الشر خطير، وقد يكون سببا لحبوط عمله وعدم قبول عمله. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله السلامة.
صلى الله عليك يا شيخ. السائل يقول: اختلفت أنا وزميلي بأن القراءة من المصحف بدون وضوء ما تكون نجاسة، يعني ما يكون المسلم نجس، فما هو صحيح؟ صلى الله عليك.
المسلم لا ينجس لكن يحتاج إلى طهارة الوضوء، هم على أنه نجس. طهارة الوضوء عبادة مستقلة، وطهارة الجنابة عبادة مستقلة، ولا يلزم منها أنه نجس قبل ذلك، هو بنجس. المسلم لا ينجس من المقال صلى الله عليه وسلم، إن المسلم لا ينجس، ولكن هذه طهارة شرعية، عبادة شرعية، من الحدث الأصغر يتوضأ حتى يصلي وحتى يمس المصحف، ومن الحدث الأكبر الجنوب يغتسل وبعد هذا يصلي ويمس المصحف. أما الجنوب والمحدث فلا يمس المصحف، ولكن يقرأ عن ظهر قلب، إذا كان ليس بجنوب يقرأ عن ظهر قلب. الحمد لله.
من قرأ المصحف وهو غير وضوء هل يؤثم على ذلك؟
يعلم الرسول أن يفسق ولا طاح.
عظم الله أجرك يا شيخ. أكثر إحنا الأئمة والناس ما عاد تشهدون التشهد الكامل في أنت عمرك الحين صلاة المغرب وصلاة الفجر. سمعت عمك يجمل قال فيها لا إله إلا الله وحده لا شريك له 10 مرات اللي خط مع صلاة الفجر ومع صلاة المغرب. أكثر الأئمة الحين الأئمة طعمك تركوا الشهادة. هل قال الإمام يسلم ما تشوف لا يسبح ولا هل يلجأ؟ عظم الله أجرك.
عليك بنفسك يا بنتي. عليك من نفسك الزم الحق والحمد لله.
يعني ما فيها شيء طعم راسك.
اللهم عند الله هذه نوافل كلها نوافل. إذا سلمت أنت هذه الصلاة هذه نوافل هي واجبة. وأنت اشتغل بنفسك وانصح اللي تحب.
الله يوفقك. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: فصل في عشر الوسط. عن نبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الوسط من شهر رمضان. وقد دل الحديث على أنه كان يعتكف العشر الوسط لابتغاء ليلة القدر، وفي رواية أنه اعتكف العشر الأول ثم اعتكف العشر الوسط ثم قال: إني أتيت فقيل لي إنها من في العشر الأواخر، فمن أحب أن يعتكف فليعتكف، فاعتكف الناس معه. وقد ورد الأمر بطلب ليلة القدر في النصف الآخر من رمضان، وفي أفراد ما بقي من العشر الوسط، وهما ليلة 17 و19. وأما الأول فروى الطبراني عن عبد الله بن أنيس أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال: رأيتها وأمسيتها، فتحروا في النصف الآخر. الحديث: وكل زمان فاضل من ليل أو نهار فإن آخره أفضل من أوله. وأما الثاني فروى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه منفوعا: أطلبوها ليلة 17. وقالوا: إن صبيحتها كان يوم بدر، والمشهور عند الاستير والمغازي أن ليلة بدر ليلة 17، وكانت ليلة جمعة. وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه لا يحيي ليلة من رمضان كما يحيي ليلة 17، ويقول: إن الله تعالى فرق في صبيحتها بين الحق والباطل، وأذل في صبيحتها أئمة الكفر. وحكى أحمد عن أهل المدينة أن ليلة القدر تطلب ليلة 17، وأصح ما روي من الحوادث في هذه الليلة أنها ليلة بدر، وصبيحتها هو يوم الفرقان، وسمي يوم الفرقان لأن الله تعالى فرق فيه بين الحق والباطل، وأظهر الحق وأهله على الباطل وأهله، وعلت كلمة الله وتوحيده، وذل أعداؤه من المشركين وأهل الكتاب. وفي الموطأ عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه مرفوعا: ما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر منه يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر. فقيل: ما رؤي يوم بدر؟ قال: رأى جبريل عليه السلام يزع الملائكة. ففي ليلة القدر تنتشر الملائكة في الأرض فيبطل سلطان الشياطين، كما قال تعالى: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وفي المسند عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة في الأرض في تلك الليلة أكثر من عدد الحصى. وفي صحيح ابن حبان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. وفي المسند عن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل للكوكب أن يرمى به فيها حتى يصبح، وإن أمارتها أن الشمس تخرج في صبيحتها مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، ولا يحل لشيطان أن يخرج معها يومئذ. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن الشيطان يطلع مع الشمس كل يوم إلا ليلة القدر، وذلك أنها تطلع لا شعاء لها. وقال مجاهد: سلام هي. قال: لا يحدث فيها داء ولا يستطيع الشيطان العمل فيها. وعنه قال: ليلة القدر ليلة سالمة لا يحدث فيها حدث ولا يرسل فيها الشيطان. وعنه قال: سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءا ولا يحدث فيها أذى. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: في تلك الليلة تصفد مردة الجن وتغل عفاريت الجن وتفتح فيها أبواب السماء كلها وتقبل فيها التوبة من كل تائب. ولذلك قال: سلام هي حتى مطلع الفجر. أبشروا يا معشر المسلمين، فهذه أبواب الجنة الثمانية في هذا الشهر لأجلكم قد فتحت، ونسماتها على قلوب المؤمنين قد نفحت، وأبواب الجحيم كلها لأجلكم مغلقة، وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. وأقدام إبليس وذريته من أجلكم موثقة. قسموا ظهره بكلمة التوحيد، فهو يشكو ألم الانكسار في كل موسم من مواسم الفصل. ففي هذا الشهر يدعو بالويل لما يرى من تنزل الرحمة ومغفرة له زار. غلب حزب الرحمن وهرب حزب الشيطان. عباد الله، هذا شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه فيه لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ ألا إن شهركم قد عباد الله، هذا شهر رمضان قد انتصف، فمن منكم حاسب نفسه في لله وانتصف؟ من منكم قام في هذا الشهر بحقه الذي عرف؟ ألا إن شهركم قد أخذ في النفس؟ فزيدوا في العمل فكأنكم به وقد انصرف. فكل شهر فعسى أن يكون منه خلف، أما شهر رمضان فمن أين لكم منه خلف؟ تنصف الشهر والهفاه وانصرفا تنصف الشهر ولهفاه وانصرما، واقتص بالفوز بالجنات من خدما، وأصبح الغافل المسكين منكسرا مثلي، فيا ويحه يا عظم ما حرما. من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندما. طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصما.
صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، هذه الآثار والأحاديث ما يتعلق بالعشر الوسط من رمضان وليلة القدر. العشر الوسط روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث سلمان له في سنده ضعف أنها يقال لها شهر عشر المغفرة، إن أوله رحمة أو وسطه مغفرة وآخره إثم على النار. رواه ابن خزيمة من حديث سلمان وفي سنده ضعف. فالمقصود أن هذا الشهر العظيم كله مغفرة، كله رحمة، كله عتق من النار، كله خير. فجدير بالمؤمن أن يجتهد في أيامه ولياليه في أسباب المغفرة من الصلوات والصدقات، كثرة الذكر وقراءة القرآن إلى غير هذا من وجوه الخير الذي جعلها الله أسباب المغفرة. قد كان النبي يعتكف العشر الأول
ثم اعتكف العشر الوسط ثم أخبر أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فاستقر اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان وتوفي عليه الصلاة والسلام وهو يعتكف في العشر الأواخر من رمضان. فالسنة اعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والاعتكاف نزول المسجد لطاعة الله والتقرب إليه كما قال جل وعلا ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالاعتكاف يبتدئ في المسجد للتعبد وقراءة القرآن والصلاة وغير ذلك، وهو مشروع في كل وقت، لكن أفضله الاعتكاف في العشر الأخيرة تأسب به عليه الصلاة والسلام. وهذا الشهر الكريم قد ذهب أكثره وبقي أقله، فمشروع المؤمن الجد في البقية واستدراك ما بقي بأنواع الأعمال الصالحات والاستكثار من الخير. كل ما زاد تقدم الشهر فالمشروع لك يا عبد الله أن تكون أنت تزيد في العمل، تستدرك الباقي بالمزيد من العمل الصالح من صلاة وصدقات واستغفار وتسبيح وتهليل وتحميد وتكبير وقراءة القرآن ودعوة إلى الله ونصيحة لعباد الله وأمر المعروف ونهى عن المنكر إلى غير هذا من الخير. كل ما تقدم الشهر فأنت تزيد في العمل حتى تختم شهرك بأحسن أعمالك وبخير أعمالك. وأنت شاهد بين حين وآخر وبين وقت وآخر، هذا أصابه حدث يمنعه من العمل، هذا توفي، فأنت استدرك واغتنم ما بقي من أنواع الخير وأنواع الاجتهاد مع الإخلاص لله والصدق في طاعته. وأما الأشهر الأخيرة فكان الرسول يحييها عليه الصلاة والسلام، كان يحييها ويعمرها بطاعة الله لأن فيها ليلة القدر، فلهذا كان يحييها ويجتهد فيها أكثر مما اجتهد العشرين اغتناما لبقية الشهر وحرصا على العمل الصالح في ليلة القدر. فمن قام ليلة العشر فقد قام ليلة القدر لأنها لا تأخر منها، فهي في ليلة العشر الأواخر فلا بد، وأحراها وأقربها ليلة 27 وهي تتحرك في كل الأوتار، في 21 في 23 في 25 في 27 في 29 وفي جميع الليالي العشر. وقد قال الله فيها جل وعلا ليلة القدر خير من ألف شهر، وسماها ليلة مباركة يوم فيها يبرأ كل أمر حكيم، فجزاهم بك أن تعمل فيها ما يسر الله لأن هذه مضاعفة عظيمة، صلاة فيها أفضل من ألف شهر، وهكذا الصدقة وهكذا أنواع عبادة، هذا فضل كبير وخير عظيم. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم من المسارعين إلى كل خير في هذه البقية، ويتقبل من الجميع وأن يجعلنا وإياكم من العتقاء من النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله وسلم.
ما هذه العبارة؟ يقول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن ليلة القدر فقال رأيتها وأنسيتها، ما معناه؟
يعني أنسيها ذابت عن باله، هذا أحسن من نسيتها، ونسيت أحسن من نسيتها، يعني أنساها هي الشيطان لحكمة بالغة، لأن الناس لو عرفوها لربما اجتهدوا فيها وحدها، لكن إذا عرفوا أنها في العشر وأن لا يعلموا متى تكون في العشر اجتهدوا في العشر كلها، فصار أعظم لأجورهم وأكثر لحسناتهم.
أحسن الله إليك الشيخ، هل ليلة 27 يعني ثابتة في ليلة 27 الحديث ولا متلقى
بالأوتار؟ لا، جاء فيها حديث تدل على ذلك. في أرجى الليالي أرجى.
رجل سوف يأخذ عمرة صلى الله عليك ثم يذهب إلى جدة لاستقبال زوجته سوف تكون قادمة من مصر، من أين يحرم المرة الثانية؟ هل من جدة أو من مكان آخر؟
من الحل يحرم من جدة لا بأس، وإن كان حرم من الحل، لكن إذا نوى الإحرام وهو جدة يحرم من جدة، إذا جاء زوجته ونوى وهو جدة يحرم من جدة.
الذي يدعي الله بغير
اللغة العربية. لا، يدعي الله بكل واحدة، بس القرآن يكون باللغة العربية. أما الدعاء يدعو الله بكل اللغة، كل يدعو بلغته، ادعوني أستجب لكم.
أحرم من الميقات وهو لابس المخيط حتى النهاية، ولما وصل إلى مكة مرض ورجع إلى بلاده غير محتمل، في هذه الحالة ماذا عليها؟
لابس المخيط أي
ما عنده إحرام.
ما عنده إحرام؟
أو أنه تكاثر.
المقصود عليه فدية، عليه إطعام ست مساكين أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين أو ذبح، حديث ثلاثة في لبس المخيط مثل ما عليه لو حلق رأسه
أما إذا رجع لم يحل إحرام فعليه يرجع إلى مكة.
لكن ما احتمر أحسن الله عليك.
ما أحرم تقول؟
لا هو أحرم لكن مريض هو رجع
على إن كان أهل إن كان عمل عمل محصر لا بأس. إن كان أهل حر وغفر حل على أنه محصر لا بأس. المرض يكون إحصار فإن أحسنتم ما سيتر من العدو إن أحسن يصل الإنسان بالمرض أو بالعدو أو بذهاب النفقة يكون محصر والمحصر ينحر ذكاة أو شرب دمه أو شرب بقرة بنية الإحصار ثم يحلق ما فعله القصر ويحلق الحمد لله
حتى
لأن الله قال فإن أحسنتم فما سيتر من العدو ولا مشكلة إذا اشترط إذا اشترط ما عليه شيء
إذا ما اشترط شيء
عليه يعمل عمل الإحصار عليه عمل الإحصار يهدي ثم يقصر ويحل
حتى وإن وصل إلى الرياض يقصر هنا احتمالي ما قصر شعره يقصر هنا فيها
في محل اللي وصله
من ذهب إلى العمرة ويكون أمامه الخطاب لسبب من الأسباب إنسان راح إلى العمرة وهو مقيم فما معه خطاب من كفيله لسبب من الأسباب فمثل هذه الحالة إذا كان الشرطة مثلا أراد أن يرجعه إلى الرياض ماذا يكون حكمه أو ما مثلا ما يلبس الإحرام يعني خوفا شخص مقيم هنا في الرياض أراد أن يعتمر وما معه خطاب من كفيله خطاب التنقل ليس معه خطاب تنقل ثم خشي أن إذا أحرم ربما الشرطة يرجعه من الطريق فما أحرم فبقي بملابسه حتى ذهب ثم مع ذلك قابله الشرطة ورجعه إلى الرياض رجعه مرة ثانية إلى الرياض ما حكمه؟
ليس له يذهب إلا بالإذن الرسمي بطريقة رسمية
نعم
لا يصبر لا يذهب لا يتحيى
نعم
لا يتحيى حتى يتيسر لها الطريقة الرسمية لكن لو فعل لو فعل
نعم.
لو
نعم
فعل
نعم.
ودخل
نعم.
عليه فدية عليه ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو طعس من الفخير لأجل لبسه النخيل
نعم.
مثل غائم أنت غطاء الراس إن كان غطاء راسه
نعم. إذا أرجع إلى الرياض أيضا إذا أرجع إلى الرياض يعني ما وصل رجعوا إلى الرياض
يكون محصر
محصر
يعني يذبح الهدي
نعم
ويغسل في نعم. الطريق أو في الرياض
نعم
نعم عليكم الله يكون محصر
جزاك الله خيرا قال أنا في قدر 17 له توجيه
ودخل استقرت الشريعة لأن العشر الأخيرة هذا كان قبل أن يعلم صلى الله عليه
أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى فصل في فضل العشر الأواخر من رمضان في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله وفي رواية لمسلم عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص العشر الأواخر من رمضان ما لا يخص غيره بأعمال يعملها في بقية الشهر ومنها إحياء الليل ويحتمل أن المراد إحياء الليل كله وروي من وجه فيه ضعف بلفظ وأحيا الليل كله وفي المسند من وجه آخر عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم وإذا كان العشر الثاني الأخير شمر وشد المئزر وخرج أبو نعيم بإسناد في ضعف عن أنس رضي الله عنه قال عن أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان قام ونام فإذا كان ليلة 24 لم يذق غمضا ويحتمل أن يراد بإحياء الليل إحياء غالبه وروي عن بعضهم من أحيا نصف الليل فقد أحيا الليل وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمته صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن إحياءها يحصل بأن يصلي العشاء في جماعة ويعزم على أن يصلي الصبح في جماعة وقال الشافعي من شهد العشاء والصبح ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها ونقل مثله مالك عن ابن المسيب وروي مرفوعا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من صلى العشاء في جماعة في رمضان فقد أدرك ليلة القدر. أخرجه الأصبهاني. ويروى من حديث أبي جعفر محمد بن علي مرفوعا: من أدرك رمضان صحيحا مسلما فصام نهاره وصلى زردا من ليله وغض بصره وحفظ فرجه ولسانه ويده وحافظ على صلاته في الجماعة وبكر إلى جمعه فقد صام الشهر واستكمل العجر وأدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الرب. قال أبو جعفر: جائزة لا تشبه جوائز الأمراء. رواه ابن أبي الدنيا. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله للصلاة في ليالي العشر دون غيرها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قام بهم ليلة 23 و25 و27 وذكر أنه دعا أهله ونساءه ليلة 27 خاصة. وهذا يدل على أنه يتأكد إيقاظهم في أكد الأوتار التي ترجى فيها ليلة القدر. وروى الطبراني عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان وكل صغير وكبير يطيق الصلاة. قال سفيان الثوري: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه وينهض أهله وولده من الصلاة إن أطاقوا ذلك. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يطرق فاطمة وعلي الليلة فيقول: ألا تقومان فتصليان. وكان يوقظ عائشة بالليل إذا قضى تهجده وأراد أن يوتر. وورد الترغيب في إيقاظ إحدى الزوجين صاحبه للصلاة ونضح الماء على وجهه. وفي الموطأ أن عمر رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إذا كان نصف الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة. ويتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. الآية. ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يشد المئزر والمراد اعتزاله النساء. وورد أنه لم يأوي إلى فراشه حتى ينسلخ رمضان. ففي حديث أنس: وطوى فراشه واعتزل النساء. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر النواخر. والمعتكف ممنوع من قربان النساء بالنص والإجماع. وقد قال طائفة من السلف في قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر. والمعنى في ذلك أن الله تعالى لما باح مباشرة النساء في ليالي الصيام إلى تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود أمر مع ذلك بطلب ليلة القدر لئلا يشتغل المسلمون في طول ليالي الشهر بالاستمتاع المباح فيفوتهم طلب ليلة القدر، فأمر مع ذلك بطلب ليلة القدر بالتهجد من الليل خصوصا في الليالي المرجوة فيها. فمن هؤلاء كان صلى الله عليه وسلم يصيب من آله في العشرين من رمضان ثم يعتزل نساءه ويتفرغ لطلب ليلة القدر في العشر الأواخر. ومنها تأخير الفطور إلى السحور. رضي عن عائشة وأنس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم كان في ليالي العشرة يجعل عشاءه سحورا. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال: لا تواصلوه، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني يبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. وهذا إشارة إلى ما كان الله يفتحه عليه في صيامه وخلوته بربه لمناجاته وذكره من مواد أنسه ونفحات قدسه. فكان يرد بذلك على قلبه من المعارف الإلهية والمنح الربانية ما يغذيه ويغنيه عن الطعام والشراب. الذكر قوت العارفين، يغنيه من الطعام والشراب. لما جاء المجتهدون شبعوا من طعام المناجاة. فأف لمن باع لذة المناجاة بفضل لقمة أو لقيمات. وبالله التوفيق.
الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار فيما يتعلق بالأشهر الأخيرة من رمضان، هذا الشهر الكريم كله خير وكله رحمة وكله مضاعفة، كله توجيه إلى الخير، كله من نعم الله العظيمة، ولكن عشره الأخير هي أفضله وهي خاتمته. ولهذا كان يخصها صلى الله عليه وسلم بالعناية، كان يخصها بالاعتكاف تحلل لك قدر، ويخصها بالعناية بإحياء لياليها وعدم تقبل عدم النوم فيها، بل يجتهد في إحيائها بعبادة من قراءة وصلاة. وهذا كله مما يدل على أن هذه الأشهر لا مزية خاصة، ولهذا إذا دخلت شد المئزر وأحيا ليلة وأيقظها عليه الصلاة والسلام. فالمشروع للمؤمنين التأسي بنبيهم عليه الصلاة والسلام، وأن يختموا هذا الشهر الكريم بالعناية بهذه الأشهر والحرص على مضاعفة الجهود فيها، ومن تيسر له الاعتكاف فالاعتكاف سنة مع العناية بكثرة القراءة والصلاة والاستغفار والتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد والصدقات وغير هذا من وجوه الخير. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. ومن المهم أيضا العناية بالأشياء التي يرجى فيها المغفرة والعتق من النار في هذه الأيام والليالي، من تفطير الصوام، صدقة الفقراء والمساكين، ومساعدة الغرماء على قضاء ديونهم، إلى غير هذا من وجوه الخير. يقول الله جل وعلا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول جل وعلا إن رحمة الله قريب من المحسنين. فالمؤمن يحسن فيحسن الله إليه بما يستطيع، فالصدقات وقضاء دين المدينين من أفضل القربات ومن أفضل الطاعات. وهكذا عبادات الخاصة صد تسبيح وتهليل قراءة قرآن صلاة، كل هذا مما يرفع الله به الدرجات ويرم به الأجور في كل وقت. وفي وقت العشر الأخيرة تضاعف الحسنات ويعظم الأجر، فينبغي المؤمن ويشرع له المضاعفة من جهوده في كل سبل الخير في ختامة الشهر، قد جاء يختم الله له بالمغفرة والأسر من النار. ومن ذلك أيضا العناية ببر الوالدين وصلة الرحم، والعناية بالأهل وتوجيههم إلى الخير وإرشادهم وتعليمهم وتشجيعهم، ولا بأس بالوصال إلى السحر إذا أحب أن يواصل إلى السحر، إذا العشاء والسحر لا بأس، ولكن الأفضل أن يفطر مع الناس. حب عبادي إلي، يقول الله حب عبادي أجره فطرة، المبادرة في الفطر كما قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجره فطر. يفطر مع الناس لغابة الشمس، ويستعين بما يتناوله في الليل طعام وشراب على العبادة، التهجد القراءة وغير هذا من وجوه الخير. نسأل الله للجميع التوفيق والعاقبة الحميدة، ونسأل الله يوفق الجميع لأسباب العشق من النار والمغفرة، ونسأل الله جل وإياكم من يوفق لإكمال صيامه وقيامه معنى واحتسابه، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله عليكم. هذا السؤال يقول أحد المصلين ما حكم استنشاق البخور والطيب للصائم؟
لا ينبغي يستنشق، لأن بعض أهل الجاهلية يبطل الصيام، الطيب منه من العموم منه غير استنشاق، إذا مس شم الطيب في المسجد أو في البيت بغير استنشاق ما يضر. الحمد لله،
جزاكم الله خيرا.
من يستنشق البخور هذا بعض أهل العلم يفكره به فينبغي تركه.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال الآخر.
نعم.
هذا سؤال آخر يقول السائل ما حكم من تبرع بفرش للمسجد؟ هل يكتب له أجر المصلين أو له أجر خاص؟
له أجر خاص عن مساعدته فرش المسجد، له أجر خاص، ليس من البناء، هذا من المساعدة على تسهيل الصلاة المصلين، ترغيبهم، تسهيل السجود عليه، له أجر ذلك.
أحسن الله إليك يا شيخ. هل ورد أن السلف رضي الله عنهم كانوا يهنئون بعضهم البعض بدخول العشر؟
ما أتذكر شيء، لكنها عشر عظيمة تهنئة بها مهمة، إذا كان يهنئ بولده وبزواجه وببناء بيته فهذا أكبر وأعظم أنفع، إدراكها نعمة عظيمة.
الله إليك. ما يقال باستحباب الوصال إلى العشاء إذا لم يشق على الإنسان؟
لا السنة المبادرة بالفطر. يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجر متفق على صحته.
هو صلى الله عليه وسلم حتى وإن كان في العشر الأواخر التي يرجى فيها ليلة القدر.
نعم حب الناس إلى الله أجلهم فطرة. نعم
الله إليك يا شيخ. إذا كان الغارم يعني يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب يعني متلاعب بالأموال هل يعان؟ أحسن الله إليك.
عافير حق أغرمة مو بلأجله لأجل أغرمة.
طيب هو ما يتوقع يعني في المال يلبس من أحسن اللباس ويركب من أحسن المراكب
جاي من طريق المحكمة يسعى ما يوثق به من طريق المحكمة سواء أراد يحسن فيه إنسان يعطيها
في سؤال عندي يا
حتى توزع بينهم.
في سؤال عندي يا شيخ الله عنه
مثل التساهل
لا قدر الله علينا وعليك شرف مثل واحد صار عليه حادث توفى مع واحد كاف هل يلزم الصيام أم لا؟
إذا كان بأسبابه نعم إذا كان بأسبابه
الحادث يعني زي ما أنت عارف عصير
إذا قرر المرء عليه أنها المخطئ عليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين إذا عجز عن الرقبة معدية لأنه مستعمل.
رمضان صحيحا مسلما من أدرك رمضان صحيحا مسلما
هذا من كلام أبي عمر داخل التابعين
معنى صحيحا السلام
يرجع لها خير
ما معنى هذه الآية في الآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم إنه طلب ليلة القدر
يعني يشتهي طاعة الله.
نعم
يباشر الزوجة ويشتهي طاعة الله لا يشغل الزواج الجماع عن
نعم
عن ابتغاء ما كتب الله له.
نعم
يعني يعطي الزوجة حقها ويشتهي طاعة الله. جميل.
بالنسبة للعمرة في رمضان هل هي سنة ولا مستحبة؟
عمرة في رمضان تعدل حجها وش يصير هذا مستحب ولا نعم عمره في رمضان تأتي الحج فضل عظيم
بارك الله فيك يا شيخ الله يبارك فيك.
أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد النقاتي رحمه الله تعالى في الأعمال التي يقوم بها النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الشهر ومنها اغتساله بين العشاءين رضى ابن أبي عاصم عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في رمضان نام وقام فإذا دخل العشر شد المئزر واجتنب النساء واغتسل بين العشاءين يعني المغرب والعشاء. وروي عن علي رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بين العشاءين كل ليلة يعني من العشر الأواخر. وفي إسناده ضعف. وروي عن حذيفة رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة في رمضان فاغتسل وبقي فضلة فاغتسل بها حذيفة رواه ابن أبي عاصم. قال ابن جرير كانوا يستحبون أن يغتسلوا كل ليلة من ليالي العشر الأواخر ومنهم من كان يغتسل ويتطيب في الليالي التي تكون أرجى لليلة القدر. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه إذا كان ليلة 24 اغتسل وتطيب ولبس حلة وإزارا ورداء فإذا ولبس حلة إزارا ورداء فإذا أصبح طواهما فلم يلبسهما إلى مثلها من قابل. وقال حماد بن سلمة كان ثابت وحميد يلبسان أحسن ثيابهما ويتطيبان ويطيبان المسجد بالنضوح والدخنة في الليلة التي ترجى فيها ليلة القدر. فيستحب في الليالي التي ترجى فيها ليلة القدر التنظف والتطيب والتزين بالغسل والطيب واللباس الحسن كما شرع ذلك في الجمعة والأعياد. وكذلك يشرع أخذ الزينة بالثياب في سائر الصلوات كما قال تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ابن عمر رضي الله عنهما الله أحق أن يتزين له ورضي عنه مرفوعا ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزين الباطل بالإنابة والتوبة وتطهيره من ولا يكمل التزين الظاهر إلا بتزيين الباطن بالإنابة والتوبة وتطهيره من أدناس الذنوب وأوضارها، فإن زينة الظاهر مع خراب الباطن لا تغني شيئا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. والله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فمن وقف بين يديه فليزين ظاهره باللباس وباطنه بلباس التقوى. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم، يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. ومنها الاعتكاف. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. وإنما كان صلى الله عليه وسلم يعتكف في هذه العشر التي تطلب فيها ليلة القدر، قطعا لأشغاله وتفريغا لباله وتخليا لمناجاة ربه وذكره ودعائه. وذهب أحمد أن المعتكف لا يستحب له مخالطة الناس حتى ولا تعليم علم وإقراء قرآن، بل الأفضل له الانفراد بنفسه والتخلي بمناجاة ربه وذكره ودعائه. وهذا الاعتكاف هو الخلوة الشرعية، وإنما يكون في المساجد لئلا يترك به الجمع والجماعات فإن الخلوة القاطعة عن الجمع والجماعات منهي عنها. فسئل ابن عباس رضي الله عنه عن رجل يقوم الليل ويصوم النهار ولا يشغل الجمعة ولا الجماعة، قال: هو في النار. فالخلوة المشروعة لهذه الأمة هي الاعتكاف في المساجد، خصوصا في شهر رمضان وخصوصا في العشر الأواخر منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره، وقطع عن نفسه كل شاغل يشغله عنه، وعكف بقلبه وقالبه على ربه وما يقربه منه، فما بقي له هم سوى الله وما يرضيه عنه. ومعنى الاعتكاف وحقيقته قطع العلائق عن كل الخلائق للاتصال بخدمة الخالق. وكلما قويت المعرفة والمحبة له والأنس به أورث صاحبها الانقطاع إليه بالكلية على كل حال. كان بعضهم لا يزال منفردا في بيته خاليا بربه، فقيل له: أما تستوحش؟ فقال: كيف أستوحش وهو يقول: أنا جليس من ذكرني. يا من أضع عمره في لا شيء، استدرك ما فاتك في ليلة القدر، فإنك تحسب من العمر. قال الله: فإنها تحسب من العمر. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مالك: بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من ألف شهر. وروي عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح ألف شهر، فتعجب المسلمون من ذلك، فأنزل الله هذه السورة: ليلة القدر خير من ألف شهر، التي لبس فيها ذلك الرجل السلاح في سبيل الله ألف شهر. وقال النخعي: العمل فيها خير من العمل في ألف شهر سواها. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليله القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي المسند عن عباده رضي الله عنه مرفوعا: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. وفي المسند والنسائي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في شهر رمضان: فيه ليله خير من الف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال جويبر قلت للضحاك: أرأيت النفساء والحائض والمسافر والنائم لهم في ليلة القدر نصيب؟ قال: نعم، كل من تقبل الله عمله سيعطيه نصيبه من ليلة القدر. المعول على القبول لا على الاجتهاد، والاعتبار ببر القلوب وطهارتها لا بعمل الأبدان. رب قائم حظه من قيامه التعب والسهر، كم من قائم محروم ونائم مرحوم. هذا نائم وقلبه ذاكر، وهذا قائم وقلبه فاجر. لكن العبد مأمور بالسعي في اكتساب الخيرات، والاجتهاد في الأعمال الصالحات، والانزجار عن المكروهات وأعمال السيئات، وكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. فالمبادرة إلى اغتنام العمل فيما بقي من الشعر، فعسى أن تدرك ما فات من ضياء العمر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تعلق بليالي العشر الأخيرة من رمضان وبلاية القدر. الله جل وعلا جعل هذا الشهر ميدانا لعباده المؤمنين يتسابقون فيه بالطاعات، ويسارعون فيه الخيرات، ويتقربون إليه سبحانه بما يحب من سائر أنواع الخير. وجعل عشره الأخيرة في أفضله، والأعمال بالخواتيم، وهي ليلة خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. وكان صلى الله عليه وسلم يخصها بمزيد عناية، كما قال عائشة رضي الله عنها: كان إذا دخل العشر شد بجرة وأحيا ليلة ويقضى أهله. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام يتقدم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فجدير بأهل الإيمان من الرجال والنساء أن يعنوا بهذه البقية، وأن يجتهدوا في أنواع الطاعات، وأن يستكملوا هذا الشهر بأنواع الخير من الصلاة والقراءة والتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقة وغير هذا من وجوه الخير، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. والمؤمن مشروع له المبادرة إلى كل خير واغتنام الفرص والتذلل بين يدي الله والخشوع بين يديه، وأن تكون أعماله على وجه الإخلاص والصدق والرغبة فيما عند الله، فالاعتبار في الأعمال بإسلام بالإخلاص فيها والصدق والاستكمال لها. فكم من ركعة خير من مئات الركعات، وكم من درهم خير من عدة الدراهم. فالمؤمن يعنى بالإخلاص والصدق وتحري الخير بإخلاص وصدق وخشوع وذل وانكسار. قد يقوم الرجلان بين في العبادة وبينهما أعظم ما بين المشرق والمغرب في الفضل، هذا بخشوع هذا وإقبال هذا وذهول هذا وإعراض هذا. فأنت يا عبد الله عليك أن تحاسب نفسك، وأن تجاهدها في جميع أعمالك، وأن تؤدي الأعمال عن صدق وإخلاص وإقبال ورغبة ورهبة، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاعتكاف، فهو من العبادات التي شرعها الله ليخلو العبد ربه ويحاسب نفسه وينظر في أعماله وأقواله. ولهذا كان النبي يعتكف العشر الأواخر من رمضان عليه الصلاة والسلام. والخلوة هي الاتحاد بالرب جل وعلا، يكون في محل خاص، خيمة، في حجرة، يتوحد ربه في خشوعه وصلاته وقراءته ودعائه وضراعته إلى الله جل وعلا، يرجو ثوابه ويخشى عقابه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مانع أن يزوره أحبابه أو أهله في بعض الأحيان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره أهله، ولكن مع العناية في الإخلاص والصدق والخشوع واغتنام الفرص بأنواع الطاعات وأنواع الخير. وإذا دعت الحاجة إلى أن يحضر حلقات العلم في المسجد أو يعلم غيره أو يفيد غيره كان هذا أعظم أفضل. يكون يخلو بربه ويخلو بالعبادة لا ينافي كونه يحضر حلقات العلم إذا تيسرت يستفيد علما، أو كونه يعلم الناس وينصحهم ويوجههم إلى الخير ليجمع بين الحسنين. هذه دار
العمل دار المسابقة، وهذه أيامها. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، صلاح النية والعمل. نسأل الله يوفقنا وجميع المسلمين إلى المسارعة على مرضيه والفقه في دينه والاستقامة عليه والحذر من أسباب الرد والطرد والإبعاد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله التوفيق والهداية.
الله إليك يا شيخ، هل يستحب للمعتكف أن يجلس في غرفة داخل المسجد أو خيمة؟
نعم، مثل ما فعل كان تضرب الخيام له ولأصل أزواجه في المسجد ليخلو بربه. نعم،
ليلة القدر عفى الله عنك، يعني الآن عندما يكون هناك ليلة القدر قطعا سيراها أحد بعينه، ولقد ترفع ولا يراها أحد،
يرى علامات مثل ما الحديث ليلة سالمة، قد يكون من أظهر علامات طلوع الشمس لا شعاع لها كما قال أبي، راقبتها كذا وكذا سنة تطلع لا شعاع لها، وهذه علامة نسبية لها النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم الشيخ، ذكر أن الصحابة أن قل منهم من كان يعتكف الشيخ، فما السبب في ذلك؟
لأنها مشاغل.
ليلة القدر محصورة في العشر الأواخر من رمضان أو قد تكون في العشر الأول؟
لا، في العشر الأواخر.
العشر الأواخر
قرر الأمر في العشر الأواخر.
أحسن الله إليك، هل اعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم في شوال؟
مرة من المرات اعتكف في شوال.
هل هذا من السنة يعني من يعتكف
في شوال؟ ترك الإشكال في العشر لأسباب حصلت ثم اعتكف في شوال عليه الصلاة والسلام. والإشكال في عيسى كل وقت.
لا، إلا من اعتكف في شوال هل يقال هذا؟
إذا ما تيسر له فيه العشر الأخيرة.
أحسن الله عليك. أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر شد المئزر وأيقظ أهله، كيف يعني شد المئزر؟ يعني يقيم أكثر مما يقيم من الليل أو يقرأ أكثر مما يقرأ؟
شد المئزر إشارة إلى النشاط والقوة وهمة العالية في العمل الصالح.
أحسن الله عليكم.
بعضهم قال كنا به عن اعتزال النساء.
أحسن الله عليكم شيخ، بعض البلاد الإسلامية شيخ أحسن الله عليكم في مسائل من الشريعة شيخ معروفة لدى الناس جميع شيخ، وبعض الناس يعتذر من يطالب إلغاء الشريعة شيخ، يقول بعضهم شيخ يقول لابد أن تساوي المرأة مع الرجل حقوق، وهذا ظلم المرأة أن تعطى نصف الرجل، يجوز الاعتذار لهؤلاء شيخ بالجهل إذا كانوا يخالطون المسلمين شيخ؟
نعم، مهم هذا محل جهاز واضح كتاب السنة، هذا كافر اللي يقول هذا كافر. إن إنسان في بعيد عن الشرع ولا يدري شيء، هذا أمره إلى الله.
بالنسبة للمعتكف في المسجد، هل له الأفضل أن يخرج يوم العيد أحسن إليك، وإلا إذا سمع أنه ليلة العيد
الآن؟ أنا والله إن بغى يبقى ليلة العيد يخرج يوم العيد، وإن بغى يخرج إذا غابت الشمس اليوم الأخير. أنا والله ما أعرف السنة شيء واضح كلاد صحيح أنه يتأخر إلى خروج المعتكف، يقول أنه كان يخرج المعتكف إلى المصلى، لكن يحتاج إلى سند صحيح.
هل يخرج لتشيع الجنازة المعتكف؟
لا،
حتى لو كانت جنازة فريضة.
لا ما يشيع.
ما يدخل
المعتكف
عفى الله عنك متى؟ بعد صلاة الفجر ولا؟
يدخل المعتكف بعد صلاة الفجر
عفى الله عنك.
ثم التهجد بالليل وتخلوه بربه في الليل، هذا لا مخطر في المعتكف. لا تحد عشر، لكن إذا أخر الدخول مثل ما قالت عائشة طيب.
إذا اشترط بالنسبة لتشيع الجنازة قبل دخوله إلى الاعتكاف، هل ممكن من حقه أن يخرج؟
ظاهر السنة أنه لا يخرج الحاجة إلا لما ما لابد له منه، مثل قضاء الحاجة وأشباهه، واشتراط أشياء تخالف ما يقتضي الاعتكاف ترك هؤلاء.
لكنها
نافلة إذا أراد يخرج منها. هل احتاجت مضاعفة
في مكة؟
كلها مضاعفة، كلها مضاعفة، لكن الله أعلم كم يجب أن مضاعفة. إن الصلاة لو ضحن منها 100 صلاة، 100,000 صلاة، الركاب 100، السيئة تضاع من جهة كيفية من جهة الإثم، أما العدد لا، السيئة بواحدة.
يعني تعبون أحسن الله إليك؟
إيه، من جهة العظم ومن جهة شدة الإثم.
والحسنات
كذلك. لكن الحسنات تضاعف كمية وكيفية. أما السيئات تضاعف كيفية لا عدد.
سأل الله إليك.
ومن جاء من جاء بالسيئة فليس له إلا واحدة.
سأل الله إليك، ثلاثة ركعتين بعد الحلق، هل لها أصل؟
بعد الحلق؟
إيه.
عمرة؟
نعم.
ما أعرف لها أصل. أو ما أعرف لها أصل.
ما ورد عند أبو حنيفة
شيء؟ ما أعرف. ما أعرف سنة شيء. ما أقوال الناس ما لها قيمة.
إيه.
قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في وظائف رمضان. في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحديها فليتحرى في السبع الأواخر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالتماسها في أوتار العشر الأواخر من رمضان. ففي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وفي رواية هي في العشر سبع يمضين أو سبع يبقين. قال أبو بكر: ما أنا بملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها في تسع يبقين أو سبع يبقين أو خمس يبقين أو آخر الليلة. وروى أحمد والنسائي عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كنت أسأل الناس عنها، يعني ليلة القدر، فقلت: يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر في رمضان هي. كنت أسأل الناس عنها يعني ليلة القدر فقلت يا رسول الله أخبرني عن ليلة القدر أفي رمضان هي أم في غيره؟ قال: بلى هي في رمضان. قلت: تكون مع الأنبياء ما كانوا، فإذا قبضوا رفعت، أم هي إلى يوم القيامة؟ قال: بل هي إلى يوم القيامة. قلت: في أي رمضان؟ قال: التمسوا في العشر الأول والعشر الأواخر. قلت: في أي العشرين؟ قال: في العشر الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ثم حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتبلت غفلته، فقلت يا رسول الله أقسمت عليك بحقي لما أخبرتني في أي العشر هي، فغضب علي غضبا لم يغضب مثله منذ صحبته. قال: التمسوها في السبع الأواخر، لا تسألني عن شيء بعدها. ورواه ابن حبان والحاكم، وفي رواية لهما أنه قال له: ألم أنهك أن تسألني عنها؟ إن الله لو أذن لي أن أخبركم بها لأخبرتكم، لا أمن أن تكون في السبع الأواخر. ولمسلم وأبي داود عن عبد الله بن أنيس أنه قال: يا رسول الله، إني يكون ببادية وإني أصلي بهم، فمرني بليلة في هذا الشهر أنزلها إلى المسجد فأصلي فيه. قال: انزل في ليلة 23. لفظ أبي داود: كانت طائفة تجتهد ليلة 24. روي عن أنس والحسن، وروي عنه قال: راقبت الشمس 20 سنة ليلة 24، فكانت تطلع لا شعاء لها. وروي عن ابن عباس ذكره البخاري عنه، وقيل إن المحفوظ عنه أنها ليلة 23. وكان أيوب السقياني يغتسل ليلة 23 ويمس طيبا ليلة 24 ويقول: ليلة 23 ليلة أهل المدينة، وليلة 24 ليلتنا أهل البصرة. وقد اختلف الناس في ليلة القدر، والجمهور أنها في العشر الأواخر كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة، واختلفوا في أي ليالي العشر أرجى. وحكي عن الحسن ومالك أنها تطلب في جميع ليالي العشر، ورجحه بعض أصحابنا، وقال الأكثرون: بل بعض ليالي أرجى من بعض.
نهاية الشريط الثالث.
أرجى في الجملة ولم